أنتم برفقة SBS عربي 24.
في هذه النشرة، وفد من حماس والحكومة الإسرائيلية يصلان إلى القاهرة لاستكمال المحادثات لبحث هدنة لوقف الحرب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يصف العملية العسكرية في رفح بالخطوة المهمة لتفكيك حركة حماس. مصرف الاحتياط يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لمدة شهر آخر، وولاية نيو ساوث ويلز تسن قانونا يسمح للشرطة بتفتيش الأشخاص بحثا عن أسلحة دون أمر قضائي للحد من جرائم الشباب. على التميمي يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أكد مصدر مصري أن وفودا من قطر والولايات المتحدة وحماس تواصل مباحثاتها في القاهرة للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفدا إسرائيليا وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول هدنة غداة إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح للتهدئة. هذا وكشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة أبدت روحا إيجابية ومسؤولية وحاولت تذليل جميع العقبات خلال المفاوضات مع تحفظها على بعض الأفكار، مشددا على أن تواجد وفد حماس في القاهرة يؤكد جدية الحركة على إتمام الاتفاق وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل. على الجانب الآخر، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت من أن إسرائيل مستعدة لتعميق عملياتها في كامل قطاع غزة إذا أخفقت محادثات الهدنة بضمان إطلاق سراح الرائن المحتجزين في القطاع. يأتي ذلك فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية العسكرية في رفح بالخطوة المهمة نحو تفكيك حركة حماس، معتبرا أن ضبط معبر رفح هو خطوة مهمة على طريق تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية لحماس، فيما أكد في تصريح له أن إسرائيل لن تسمح باستعادة الحكم لحماس في قطاع غزة. يأتي ذلك فيما دعت مديرة الشؤون الإنسانية في منظمة أوكسفام أستراليا لوسيا جولدسميث الحكومة الأسترالية إلى الضغط على إسرائيل بألا تتوغل بهجومها على رفح بعد طلبها إخلاء السكان لأجزاء من المدينة. وقالت جولدسميث إن الحكومة الفيدرالية يمكنها بذل المزيد لمساعدة غزة في الحصول على المساعدات.
There is a lot more that could be done in terms of pressure on Israel to allow more aid to enter into Gaza, as well as political pressure on Israel to not proceed with the offensive.
ونبقى في سياق المساعدات، إذ ندد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتعرض قافلة مساعدات أردنية ثانية في طريقها إلى القطاع عبر معبر بيت حانون إيريز لهجوم من مستوطنين، داعيا مجلس الأمن للعمل على حماية قوافل المساعدات. يأتي ذلك بعدما أعلنت حركة تدعى تساف 9 على منصة إكس قطعها لشاحنات مساعدات لمنع دخولها للقطاع ما لم يطلق سراح كل الرهائن المحتجزين فيه. هذا واتهم حزب الخضر الحكومة الفيدرالية بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصراع في غزة، وذلك بعد تعبير وزيرة الخارجية بيني وونغ عن قلق استراليا إزاء قرار إسرائيل بمهاجمة رفح منضمة إلى دول كبرى أخرى في حث إسرائيل للتراجع عن مسارها. إلا أن زعيم الخضر آدم بانت قال إن إلقاء التصريحات لا يعتبر كافيا، مطالبا بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين.
It's time to act in a way that the Israeli government understands. Stop the military ties with Israel, where Australian manufacturers are being used as part of the invasion. Put sanctions on this extreme war cabinet and call for a permanent ceasefire so that this terrible loss of life finally comes to an end.
ونبقى في المنطقة، ولكن على الجنوب اللبناني، إذ أعلن حزب الله شنه هجومين بطائرات مسيرة استهدفا مواقع عسكرية شمالي إسرائيل غدا هجوم مماثل أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه أدى إلى مقتل 2 من جنوده، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تحديد هدفين جويين خلال تسللهما من لبنان إلى شمال إسرائيل وتم اعتراض أحدهما، فيما أعلن الحزب شن هجمات استهدفت تجهيزات تجسسية وتحركات جنود ومواقع عسكرية على الجانب الإسرائيلي من الحدود. في شأن محلي وبموجب قانون جديد سنته ولاية نيو ساوث ويلز، ستتمكن شرطة الولاية من إيقاف الأشخاص وتفتيشهم بحثا عن أسلحة دون اشتباه معقول أو أمر قضائي للحد من جرائم الشباب. وسيمنع القانون الجديد أيضا بيع السكاكين للأطفال الذين يقل أعمارهم عن 18 عاما مع استثناء من يستخدمونها للعمل أو الدراسة. وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن الحكومة ستطبق ما يسمى بسلطات التجوال بعد سلسلة هجمات بالسكاكين جرت مؤخرا، بما في ذلك الهجوم في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن للتسوق حيث قتل 6 أشخاص الشهر الماضي. وبموجب هذا القانون أيضا ستستخدم الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن المحمولة دون أوامر قضائية في مناطق ليلية محددة وحول مراكز النقل. في شأن مالي، قرر مصرف الاحتياط الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لمدة شهر آخر. وأعلن المصرف أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، إذ أظهرت البيانات أن إعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 2-3% على مدار الدورة الاقتصادية قد لا تكون سلسة. ومن غير المتوقع أن يعود التضخم إلى ما بين 2-3% حتى شهر ديسمبر من عام 2025. وفيما يتعلق بموازنة الحكومة الفيدرالية، قالت الحكومة إن الميزانية المقبلة ستكشف توقعها أن يكون إجمالي الدين أقل بمقدار 152 مليار دولار في الفترة من عام 2023-2024 مقارنة بالميزانية الأخيرة للائتلاف، إذ يفترض أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الدين من تريليون دولار إلى 904 مليارات دولار. واعتبر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن هذا يعني أن الأستراليين سيوفرون المليارات من فوائد الديون.
To put that in context, that is roughly what we expect to spend on a combination of health and defence this year. By being much more responsible with the budget than our predecessors, we will save Australians about $80 billion in debt interest over the course of the next decade.
وفي شأن عسكري، اتهمت وزارة الخارجية الصينية استراليا بالتصرف بطريقة مهددة واستفزازية في الحادث الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي بين طائرة مقاتلة صينية ومروحية تابعة للبحرية الأسترالية. وقالت المروحية الأسترالية المتمركزة على متن سفينة تساعد في فرض عقوبات للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، لكن الصين تتهم المروحية بالتحليق قرب المجال الجوي الصيني بطريقة تنطوي على تهديد. فيما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن تصرفات الطائرة الصينية غير مقبولة، فيما تجرى مباحثات حول هذا الأمر.
We do have communications with China. That includes visits, and the Chinese Premier will be here in June. We will make our position clear as well in discussions. It's always important to have avenues of communication, and that's why we've used all of those avenues of communication to make our position on this incident very clear.
في العراق، علق القضاء العراقي أمس مؤقتا إجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقررة في 10 يونيو المقبل إثر توتر بين الحزبين الكرديين الرئيسين بشأن التأجيل المحتمل في برلمان إقليم كردستان العراق إلى حين حسم دعوة تتعلق بالانتخابات. يأتي هذا الحكم فيما يتواجد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني حاليا في طهران بعد جولة أولى في بغداد التقى فيها بأقطاب السياسة العراقية. في شأن دولي، أعلنت أوكرانيا أنها كشفت مؤامرة روسية لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية بارزة من بينها الرئيس فلاديمير زيلنسكي، وتم توقيف مسؤولين أمنيين أوكرانيين لارتباطهما بالمجموعة التي كانت تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين رفيع المستوى قبل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس. وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه كشف شبكة من العملاء التابعين لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي كانوا مكلفين بتحديد هويات مقربين من الفريق الأمني الخاص بزيلنسكي بهدف خطف الرئيس وتصفيته. في أخبار الرياضة، سجل مايكل أوليس ثنائية ليحقق فريق كريستال بالاس الفوز على مانشستر يونايتد ذهابا وإيادا عفوا ذهابا وإيابا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بانتصار ساحق بلغ 4 أهداف مقابل 0 على ملعب سيلهورست بارك، مما يزيد الضغوط على المدرب إريك تينهاج. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 65 سنتا أمريكيا. إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم كما يلي: في أدليد الجو مشمس 23 درجة، في بريسبن أمطار متفرقة 25، في هوبارت الجو ماطر 15، داروين مشمس 33، في بيرث الجو مشمس 27، ملبورن غائم جزئيا 18، سيدني ماطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كيمرا الجو غائم 17 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا لكم.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.